الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في المقارنة بين السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وذكرنا بعض نقاط الاشتراك من حيث الخلقة النورانية للسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام، وكذلك ذكرنا يعني مختصرا أنه يشتركون كلهم في الخلقة النورانية. قبل الخلق الله سبحانه وتعالى خلقهم أنوارا محدقين بعرشه، والنقطة الأخرى هي حالات الولادة التي كانت تشترك بين فاطمة عليه السلام وبين الإمام المهدي، وكذلك حالة الولادة باعتبار أن فاطمة الزهراء والإمام المهدي نزلوا مطهرين ويرفعون سبابتيهما إلى السماء ويتشهدون الشهادتين، ولعل هذه هي بعض خصائص أهل البيت عليهم السلام الأئمة المعصومين. ولكن يمتاز الإمام المهدي والسيدة فاطمة عليه السلام ببعض الخصائص يشتركان فيهما. النقطة الأخرى اليوم نتعرض إليها في حالة النشأة والنمو بين السيدة الزهراء عليها السلام وبين الإمام المهدي، حالة الاشتراك. حالة الاشتراك بينهما يبدو أنها أيضا هي من خصائص الأئمة عليهم السلام كما صرحت الروايات بذلك، حيث تظهر من الروايات أن النمو بأجسادهم الشريفة تختلف عن الباقين، عن البشر الباقين، حيث ينمون نموا غير طبيعي، حتى أن الروايات تشير إلى أن نمو الأسبوع يكون كالنمو في الشهر، والنمو في الشهر كالنمو في السنة، وهكذا. إذن أجسادهم الشريفة تختلف عن أجسادنا البشرية باعتبار أن أجسادهم تختلف، أجسادهم أجساد نورية ولكنها بهيئة البشر. طبعا في حديث السيدة خديجة عليه السلام تقول كما ينقل الإمام الصادق عليه السلام أن فاطمة عليه السلام كانت تنمو في اليوم كما ينمو الصبي في الشهر، وتنمو في الشهر كما ينمو الصبي في السنة. لاحظوا حالة النمو غير طبيعية للسيدة فاطمة عليه السلام، يعني التكامل الجسدي والتكامل العقلي واحد عند الأئمة عليهم السلام، لكن تختلف الحالات من إمام إلى إمام. كما هو معروف أن الإمام الجواد عليه السلام كان أقل الأئمة نمو يعني جسدا وليس نموا، يعني حينما يراه الرائي يتخيل له أن جسده لا زال صغيرا، ولذلك يدخل عليه أحد أصحابه فينظر إلى الإمام الجواد عليه السلام بعد تسلمه للإمام وكان عمره 5 أو 6 سنوات، كان صغير الجسم ضعيف البنية أسمرا شديد السمرة، فلما نظر إليه تمنى أن يكون الإمام الجواد عليه السلام يعني جسدا طويلا ذو هيكل يبهر الناظرين. فلما تكلم في ضمير الرجل الإمام الجواد عليه السلام بإذن الله تعالى وببركة معاجزهم ارتفع جسده إلى غير الجسد الطبيعي. ثم قال: يا فلان، نحن أجسادنا تختلف عن أجسادكم، ولكن إن شاء الله تعالى أن يجعلنا في خلقة كخلقة البشر، كخلقتكم أنتم، وإنما هم نورانيون، الله سبحانه وتعالى ينزل أنوارهم في الأصوات فينتقلون من أصواب مطهرة إلى أرحام طاهرة. إذن السيدة فاطمة عليه السلام كانت تنمو نموا غير النمو الذي يحتاجه البشر، كانت تنمو في اليوم كما ينمو الصبية في الشهر في الأسبوع، وكانت تنمو في الأسبوع كما ينمو الصبي في الشهر، وهكذا. الإمام المهدي عليه السلام شابه أمه فاطمة في هذا النمو الجسدي. تقول رواية الصدوق عن السيدة حكيمة: تتحدث هذه الرواية عن كثير من خصائص الإمام عليه السلام في ولادته. في مطلع من مقاطع هذه الرواية تقول: كان يمشي الإمام عليه السلام، كان يمشي بين يديه، يعني الإمام المهدي كان يمشي بين يدي والده، كان يمشي بين يديه بعد 40 يوما، يعني بعد ولادته ب40 يوما كان يمشي الإمام المهدي عليه السلام بين يدي والده. وأجاب الإمام عليه السلام، الإمام العسكري، عن تعجب السيدة حكيمة من ذلك بقوله: بأن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم، وأن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة. يقصد عليه السلام من ذلك نفسه الشريفة، يعني أولاد الأنبياء إذا كانوا أنبياء، وأولاد الأئمة إذا صاروا أئمة، وليس كل أولاد الأئمة، لأن أولاد الأئمة لا يعني لا يختصون بهذه الفضائل. أولاد الأئمة لا يختصون، أولاد الأئمة كحالنا نحن، لا نختص بخصائص كما يختص بها أهل البيت عليهم السلام، ولكن إذا كان للإمام 10 أولاد مثلا، الله سبحانه وتعالى إذا اختار من هذه العشر، من هؤلاء العشر إماما، جعل فيه هذه الخاصية، النمو الجسدي غير الطبيعي، لأن النمو الجسدي يتعلق وله علاقة بالنمو العقلي، بالنمو الروحي، بالنمو المعنوي، وهذا شأن من شأن الله تعالى. يعني لا ننظر إلى أجسادهم الشريفة كأجسادنا نحن، إنما الله تعالى جعل هذه الأنوار وهذه الأشباح النورية في أجساد، حتى أجسادهم تختلف عن أجسادنا. ولذلك في روايات أن أرواح شيعة أهل البيت، أرواح شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم، من فاضل طينة أجسادهم. الروح، تلك الروح التي نحن نعتبرها روحا شفافة، روح البشر شفافة، ولكن الله تعالى خلق هذه الأرواح الشفافة، خلقها من أجسادهم، من أجسادهم تلك. إذن أجسادهم بالنسبة لنا كأرواحنا، أجساد الأئمة عليهم السلام بالنسبة لنا ماذا؟ كأرواحنا. ولذلك أرواحنا لها القابلية على التحرك، ولها قابلية على الانطلاق، ولها قابلية على أن تتمكن بأن تطوي المسافات طيا غير معتاد. أرواح الناس، أرواح الإنسان، روح الإنسان حينما تفارق روحه جسده ماذا يكون؟ يكون هناك حالة انطلاق، حالة تحرر من هذا الجسد. بإمكان الميت أن يطوي المسافات بين الشرق والغرب لحظات، بإمكان كل إنسان بعد خروج روحه هذه الروح بإمكانها ماذا تفعل؟ أن تفعل الشيء المستحيل في أذهاننا الذي لا نستطيع أن نمارسه نحن. ولذلك تجد أن النائم في أثناء نومه حينما يحلم يذهب إلى بغداد في لحظات، ويذهب إلى مكة مثلا ويطوف ويحج في لحظات في لحظات. ولذلك الرؤيا بعض العلماء بل أكثر العلماء يقولون لا تستغرق أكثر من لحظة أو لحظتين. هذه الرؤيا التي يرى فيها الشيء أشياء غريبة ويتكلم مع آخرين ويذهب ويطوف في البلدان لا تستغرق أكثر من لحظة أو لحظتين. هذه الروح بإمكانها أن تتحرك ما شاءت. ولذلك كيف تكون أستاذ الأئمة عليهم السلام إذا كانت من سنخ أرواحنا أو أرواحنا من سنخ أستاذهم؟ إذن لأستاذهم فقط، لأستاذهم حالا خاصة تختلف عن أستاذنا. ولذلك تجد أن الإمام عليه السلام بإمكانه أن يتحرك من مكة إلى الكوفة في لحظة من اللحظات. الإمام جواد عليه السلام ماذا فعل مع صاحبه ذلك الذي اتهم بالغلو؟ قالوا هذا رجل مغالي أو رجل مجنون أو رجل ساحر، لأنه تحدث بسر من أسرار الأئمة عليه السلام. يقول كنت هذا رجل من أصحاب الإمام جواد، كنت في المسجد الحرام أقرأ القرآن فدخل عليه الإمام جواد عليه السلام فأشار إليه بالمجيد فجئت معه فنظر أو قال أغلق عيني فغلقت عيني وإذا أنا في مسجد الكوفة. ثم بعد ذلك بعد أن صليت مع الإمام عليه السلام وقرأت ما قرأ قال أغلق عيني فأغلقهما فإذا أنا في المدينة زرت النبي صلى الله عليه وآله في لحظات في لحظات. ثم انتقلت بعد ذلك إلى مكة وأنا في لحظات لم أطوي مسافة من المسافات أو ذلك الرجل المعلى بن طنين كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كان يراقب الإمام الصادق عليه السلام أكثر من سنتين. في يوم من الأيام التفت إلى الإمام عليه السلام ورآه مكتئبا حزينا قال ما الذي حدث بك؟ أتشتاق إلى أهلك إلى رؤية أهلك؟ قال نعم ولكن في المدينة أو في بقعة الكوفة وأنا في المدينة أهلي في الكوفة وأنا في المدينة كيف أذهب وشقتي بعيدة ومسافتي لا تطاق؟ قال لا عليك أغمض عينيك فأغمض عينيك. ثم قال اذهب فقول وإذا أنا نظرت وإذا أنا في بيتي مع عائلتي مع أهلي. ثم تمكنت من الرجوع حينما كلمني الإمام الصادق عليه السلام، سمعت صوت الإمام عليه السلام فقلت أريد أن أرجع، فرجعت كما كنت أنا في لحظات في دقائق. وأخذ الإمام عليه السلام عهدا عليه أن لا يتكلم بذلك، هذا تكون من أسرارهم، لأن أعداءهم أعداء أهل البيت عليه السلام لا يحتملون ذلك، لا يريدون مكرمة وفضيلة ومنقبة لأهل البيت عليهم السلام. ولذلك حينما رأى المعلى بن قنيس هذه الحالة، حالة الإمام عليه السلام نقله، يعني بإمكان الإمام بإمكان جسد الإمام عليه السلام أن يؤثر تكوينا على جسد الآخر فينقله من مسافة إلى مسافة من مكان إلى مكان بلحظات. ولذلك حينما تحدث المعلى بن قنيس بذلك لبعض الناس أو لبعض أصحابه نقلوا تناقلوا هذه المنقبة ووصلت إلى أذهان السلطة العباسية فرتبوا له تهمة وجريمة وخيانة حاولوا فيها أن يقتلوا المعلى بن قنيس بحجة أنه مثلا اتهموه بالسحر بالزندقة بالكفر. وهذه طبعا دائما هذا أسلوب الظالمين، كان الدكتاتور يتهم الناس المؤمنين بالانتساب إلى دولة أجنبية تهمة التجسس. بنو العباس كانوا ماذا يتهمون أعدائهم أو ماذا كانوا يتهمون المؤمنين من شيعة أهل البيت عليهم السلام؟ يتهمونهم بالزندقة بالكفر، ولذلك اتهم هذا المعلم الصنف بالكفر والمغالاة باعتبار أنه كان يتحدث فوق طاقة عقول الناس، ولذلك أخذ وقتل ذوي المعلم الصنف مجرد أن تكلم بهذه المنقبة. إذن لا يستطيعون هؤلاء أن يستمعوا إلى منقبة من مناقب أهل البيت عليهم السلام، ولذلك نجد أن أجسادهم الشريفة، نريد أن نلتقط إلى هذه النقطة، أجسادهم الشريفة تختلف عن أجسادنا، أجسادهم بمثابة أرواحنا كما قلنا ننتقل من مكان إلى مكان. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلي في الليلة 1000 ركعة، الإمام زين العابدين عليه السلام كان يصلي 1000 ركعة، حينما سئل الإمام زين العابدين عليه السلام قال أذهب، قالوا له أذهبت نفسك، هذا جهد، أذهبت نفسك، قالوا ماذا تقولون لو نظرتم لعبادة جدي أمير المؤمنين؟ كان أمير المؤمنين عليه السلام يختم القرآن في ليلة واحدة في ثلث من الليل، وكان يصلي 1000 ركعة، كيف يصلي وكيف يقرأ القرآن؟ يعني نتساءل هل هذه الروايات صحيحة؟ نعم صحيحة. الأئمة عليه السلام كانوا يصلون في الليلة الواحدة 1000 ركعة، 1000 ركعة إذا تحسبونها بالحساب النادي تستغرق أكثر من ليلة واحدة، كل ركعة إذا استغرقت دقيقة أو نصف دقيقة أيضا لا تكفي، لكن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يكمل هذه 1000 ركعة في ثلث الليل، ثلث الليل، والثلث الآخر يجعله لقراءة القرآن، والثلث الآخر يتبتل لله تعالى ويتهجد ويبكي. إذن أجسادهم الشريفة بإمكانها أن تتحرك مسافات شاسعة لا يحدها مكان ولا يحدها زمان، لا تتقوم أو لا يعني تتضيق بقوانيننا نحن، قوانين مادية، هذه قوانين مادية، الأرواح حينما يموت الإنسان روحه لا تتقيد بهذه القوانين، بهذه القوانين لا تتقيد، لذلك حينما نقرأ في الروايات أن المؤمن يأتي إلى بيته ويسمع ويأخذ أخبارهم ويجتمع مع الآخرين ويذهب إلى أماكن أخرى، مناطق أخرى، بلدان أخرى، لا نتعجل ذلك. الأئمة عليهم السلام لهم هذه القابليات أكثر من أرواحنا نحن، أجسادهم لها قابليات أرواحنا بل أكثر من ذلك، ولذلك حينما نقرأ أن الزهراء عليه السلام والإمام المهدي ينمون في الأسبوع كما ينمو الصبي في الشهر، يعني أرواحهم أو أجسادهم تختلف عن أجسادنا نحن. إذن هناك نقطة اشتراك بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي من حيث النمو الجسدي، هذه نقطة أخرى تحدثنا عنها. نقطة أخرى أن الزهراء عليه السلام أو أن الإمام المهدي عليه السلام يشترك مع أمه فاطمة بأنهما الوحيدان لأبويهما، الوحيدان لأبويهما. كثير من علماء الشيعة وحتى من علماء السنة يقولون أن فاطمة عليه السلام هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وآله، ويقولون أن أخواتها زينب وأم كلثوم وفلانة وفلانة يعددون 3 بنات أو 4 بنات، وأصغر البنات فاطمة. هذا ما هو شائع على ألسنة المؤرخين، حتى الشيعة بل كثير من الشيعة يقولون نعم فاطمة هي أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بالتحقيق حينما نحقق نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرزق من خديجة إلا بنتا واحدة وهي فاطمة فقط، فاطمة فقط رزق من ماريا سلام الله عليها ولده إبراهيم، ولكن الله خيره بين أن يموت إبراهيم ولده وبين أن يموت الحسن والحسين، ف فاختار موت إبراهيم على موت الحسنين، فلم يكن لذريته شيء إلا فاطمة عليه السلام، لم تلد خديجة بنتا أو ولدا إلا فاطمة. ولذلك تجد أن الوالد ابن سهم التميمي أو هذا والد عمرو بن العاص أو العاص بن وائل، العاص بن وائل هذا أخذ يعير النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ولده إبراهيم، ويقول محمد صنبور، صنبور بمعنى لم يلد له ولد، الذي لا يولد له ولد تسميه العرب صنبور، صنبورا. فلذلك كان يقول هذا صنبور، يشير إلى النبي صلى الله عليه وآله. ساء ذلك النبي تألم، فنزلت قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. يا محمد أعطيناك الكوثر، الكوثر ما هو؟ النزل الكثير، النزل الكثير من فاطمة فقط، من فاطمة، فولدت له فاطمة بعد نزول هذه السورة، بعد نزول هذه السورة ولدت له فاطمة عليه السلام. فكان الله تعالى يبالي النبي صلى الله عليه وآله بفاطمة. إذن كانت فاطمة عليه السلام هي الوحيدة للنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك حينما نجد تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع فاطمة، حينما يدخل عليها يستقوم من مجلسه، من مجلسها، وتقبل يده وتجلسه في مجلسها. إذا هي دخلت عليه، على النبي صلى الله عليه وآله، قام من مجلسه وأخذ يدها وقبلها. هذا ليس شأن من شأن الآباء للأبناء، إنما شأن باطنة، باطنة أنسية، حولية أنسية. فاطمة عليه السلام خصائصها غير خصائص النساء اللواتي، كانت يدعين بالقرب للنبي صلى الله عليه وآله، ولذلك هي سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان معامل فاطمة غير معاملة الآخرين. إذن إذا قلنا أن هناك أولاد أو بنات للنبي صلى الله عليه وآله، هذا التعامل خلاف الحكمة، خلاف العدل، من غير المعقول أن يعامل إنسان ولد أو بنت بشيء متميز عن الآخرين من أولاده. نتهمه هذا بعدم العدل، بعدم المساواة، بعدم الحكمة. فكيف النبي صلى الله عليه وآله الذي يوصي بأن يساوون بين الأبناء، النبي صلى الله عليه وآله لم يفرق بين أصحابه، فكيف يفرق بين أبنائه؟ إذا لو كان النبي صلى الله عليه وآله أولادا أو بناتا، التاريخ قد ذكر، لكن التاريخ لا يقول إلا أنه ولد للنبي صلى الله عليه وآله ثلاثة بنات من خديجة، لكن التحقيق لم يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام. إذا فاطمة هي الوحيدة لأبيها، ثم هي عليه السلام هو العميد لوحيد الحسن العسكري عليه السلام. هذه ظهور تراث الدين، هو يمكن أن يقول أحد بأن الإمام العسكري عليه السلام ولد له ولد غير الإمام المهدي، الإمام المهدي الوحيد لوالده الحسن العسكري. ثم قال إنما توفي وسجد الإمام العسكري عليه السلام جاء جعفر عن الإمام المهدي عليه السلام جعفر الكذاب وقال أنا ولي الحسن العسكري، لأن الحسن أخي لم يلد له ولد، لأن الإمام المهدي عليه السلام كان مختفيا. وذلك جعفر لا يعلم بوجود الإمام المهدي، فحاول أن يأخذ تركة الإمام الحسن العسكري بحجة أنه لم يولد الإمام الحسن العسكري ولدا. إذن بين الإمام المهدي عليه السلام وبين فاطمة ماذا نقطة الاشتراك؟ هو أنهما كلاهما وحيدين لأبويهما، وهذه الخصوصية من الخصوصيات. يعني هذه الخصوصية أن فاطمة عليه السلام استأثرت بحب النبي واستأثرت بعنايته، والإمام المهدي عليه السلام أيضا استأثر بحب والده الحسن العسكري. إذن هناك نقطة اشتراك مهمة بين السيد الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي. هناك أيضا نقطة اشتراك. الاشتراك بينهما عليه السلام. فاطمة عليه السلام دافع عن الإمامة دفاعا مستميتا. فاطمة عليه السلام حينما توفي النبي صلى الله عليه وآله خرجت وألقت خطبتها التي نسمعها ونقرأها في المسجد، فحاولت أن تلقي الحجة على المهاجرين والأنصار وتذكرهم بفضل علي عليه السلام وتذكرهم بيوم غدير وتذكرهم بالوصية للنبي صلى الله عليه وآله لعلي من النبي لعلي. إذن فاطمة عليه السلام عملت ما عملت من أجل الإمامة، من أجل تثبيت مبدأ وهو النص على ولاية أمير المؤمنين وعلى إمامة أمير المؤمنين. ولذلك تعرض فاطمة إلى الظلم، تعرض فاطمة عليه السلام إلى الضرب، تعرض فاطمة عليه السلام إلى الاعتداء، حتى أصفت جميعها من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تثبت حقا لأمير المؤمنين، من أجل أن تثبت حقا للإمامة. خط الإمامة كان يعتدى عليه في ذلك اليوم يوم الثقيلة، لكن فاطمة عليه السلام ثبتت هذه القضايا وثبتت هذه الأمور، ثبتت هذه الممهلات وجعلتها شيئا يلتزم بها المسلمون إلى يوم القيامة. لم يحصل علي عليه السلام ما يحصل، حصل على الخلافة أو لم يحصل، ولكن فاطمة عليه السلام ثبتت هذه الأمور. إذن دفاع فاطمة عليه السلام عن الإمام وعن الدين لا ينسى. الإمام المهدي عليه السلام كذلك عرض نفسه الشريفة إلى القتل، عرض نفسه الشريفة إلى ملاحقة الظالمين. من أجل ماذا؟ من أجل الدفاع عن الدين، من أجل تثبيت كلمة لا إله إلا الله، من أجل تثبيت كلمة النص على الإمام. الإمام كانت مهددة بالخطر في أيام الإمام المهدي عليه السلام، ولذلك هم اختاروا ماذا؟ اختاروا جعفر الكذاب، جعلوه إماما كذبا وزورا، حاولوا أن يجعلوا جعفرا هذا عم الإمام المهدي عليه السلام. جعفر معروف بأنه كان يتعاطى القمار، كان يشرب الخمر، هذا جعفر، هذه شخصية جعفر، معروف جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام وأخو الإمام العسكري عليه السلام. لكن السلطة العباسية حاولت أن تجعل من هذه الشخصية المهزومة إماما، اعتداء على الإمام، من أجل أن يشوه سمعة الإمام، من أجل أن يشوه رؤية الإمام أمام الناس. ولذلك حاولوا أن يجعلوا جعفر مدعيا للإمامة بدفع من الخلافة العباسية. الإمام المهدي عليه السلام ما الذي فعله وما الذي يفعله إذا هذه الظروف؟ حاول أن يقف وقفة شجاعة وأن يؤكد على أن الإمام له هو خط الإمام، هو الخط الصحيح للإمام، ويعلم بنو العباس ذلك، لكن أرادوا أن يشوهوا حقيقة الإمام ورؤية الإمام أمام الناس، فاختاروا جعفر الكذاب على أنه هو الإمام. الإمام مالك عليه السلام بذل الجهد من أجل تثبيت هذه القضية، ولذلك بعض الشيعة انغروا بإمام جعفر الكذاب، صدقوا بعضهم بسطاء بلداء تأخذهم الدعاية وينعقون مع كل ناعس، يذهبون خلف من يدعي. ولذلك حينما ادعى جعفر الإمام كذبا وزورا، بعض الجهلاء من الشيعة تابعوه صدقوه، لكن الإمام المهدي عليه السلام حاول أن يكذب دعوى جعفر، وحاول الإمام عليه السلام أن يتصدى للدولة العباسية بأن ما تدعونه كذبا وزورا وأنتم تعلمون ذلك. ولذلك الإمام عليه السلام أثبت معجزات، أثبت إمامته بالمعجزات، أثبت إمامته بالرسائل والتواقيع التي كان يبعثها إلى شيعته، كان جهدا عظيما. الإمام المهدي عليه السلام لا نتصور أن جهده جهدا بسيطا، الإمام في غيبته الصغرى وفي غيبته الكبرى كان يبذل جهدا ومداعيا من أجل تثبيت مفهوم الإمام الصحيح، وكان تجدده فاطمة عليه السلام فاطمة عليه السلام ثبتت أولى مفاهيم الإيمان، والإمام المهدي عليه السلام ثبت منتهيات الإمامة، انتهت الإمامة إليه، خاتم الأنبياء هو الذي ثبت هذا المفهوم. ولذلك هناك تشابه بين الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي في الجهاد، في بذل النفس، في بذل المهجة. الإمام المهدي عليه السلام لم يكن خائفا حينما يختفي عن أعين الظالمين، لم يكن خائفا، وإنما كانت الشهادة له راحة، الموت له راحة، لكن مشرد، الإنسان المشرد، الإنسان الخائف، الموت له راحة، لكن الإمام عليه السلام أخفى نفسه الشريفة وحافظ على نفسه الشريفة من أجل تحقيق رسالة الله تعالى. لاحظوا أكثر من 1000 سنة الإمام عليه السلام مشرد من مكان إلى مكان، مختفيا من مكان إلى مكان. ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ لتحقيق رسالة الله تعالى، لتحقيق الإمامة، مبدأ الإمامة التي دافعت عنها فاطمة عليه السلام. إذن هناك اشتراك بين الطرفين. هناك اشتراك أيضا بين دور فاطمة وبين دور الإمام المهدي عليه السلام. في القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، القرآن يؤكد هذه العلاقة، العلاقة بين الزهراء وبين الإمام المهدي، في قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الفرات، عن أبيه عن جده في حديث طويل، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فقلت يا جبرائيل، ولم سميت السماء منصورة، يعني فاطمة عليه السلام لما سميت السماء من ألقاب فاطمة المنصورة في السماء، لما سميت في السماء منصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال: سميت فاطمة في الأرض لأنها فطمت شيعتها من النار. وأيضا تفسير لمعنى فاطمة عليه السلام في بعض الروايات أنها فطمت الناس عن معرفتها وعن قدرها، وممكن الجمع بين هذا القول وبين هذا القول، بأن فاطمة عليه السلام فطم الناس عن معرفتها، وفطم أيضا محبوها عن الناس، أيضا جمع بين الروايتين ممكن. قال: سميت فاطمة في الأرض لأنها فطمت شيعتها من النار وفطمت أعدائها عن حبها. مستحيل عدو لفاطمة يحب فاطمة أبدا، عدو لفاطمة لا يمكن أن يحب خط فاطمة، يعني لا يحب فاطمة فقط، خط فاطمة لا يريد أن يحبه، لا يريد أن ينتشر هذا الخط، ولذلك يقتلون محبي فاطمة وأتباع فاطمة بالعشرات. من أجل ماذا؟ من أجل البغض لفاطمة. الشمر ابن الجوشري حينما يقدم على قتل إمام معصوم يقول الإمام الحسين عليه السلام: أتعرفني يا شمر؟ قال أنه نسي أو أراد أن يذكره: أتعرفني يا شمر؟ قال: بلى، أعرفك أنت بتين ابن فاطمة. ابن فاطمة، احنا عندنا ثارات مع فاطمة، عندنا حالات انتقام مع فاطمة، لأن فاطمة فضحت هذا الخط. فاطمة من أول يوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله خرجت إلى المسجد، فضحتنا، كشفت أورادنا. ما جعلت فاطمة عليه السلام لنا لباسا نرتديه، خطبة فاطمة ترون في أسماعنا. إذن نحن نسأر لنا ولخطنا من فاطمة. هذا منطقهم، هذا منطقهم. حينما يقتلون الحشرات من أتباع فاطمة، ما الذي يريدونه؟ يريدون أن يقولوا: نحن نسأر لخطنا ونحن نسأر لأسيادنا من فاطمة التي كشفت سوآتنا من ذلك اليوم. ولذلك فطم أعداؤها عن حبها عليه السلام. وذلك قول الله في كتابه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله عليه السلام. بنصر الله يعني بنصر فاطمة. الإمام الصادق عليه السلام يقول بنصر الله يعني بنصر فاطمة. هذه رواية. الرواية الأخرى حتى نجمع بين هذه الرواية وبين الرواية التي سنقرأها، أخرج صاحب تفسير البرهان هذه الرواية عن ابن جرير. ابن جرير الطبري رجل طبعا مؤرخ ومفسر وفقيه سني معروف، تاريخ الطبري ما بقي غير تاريخه، أما فقهه فقد اندثر، وأما تفسيره فلم يوجد إلا ما ينقله بعض المفسرين أو أنه موجود لكنه لا يوجد في مسند فاطمة عليه السلام عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قال في قبورهم يفرحون بقيام القائم. إذن في الرواية السابقة يفرحون بنصر الله بنصر فاطمة، والآن في هذه الرواية يفرحون بقيام القائم. إذن هناك ترابط بين نصر فاطمة وبين ظهوره عليه السلام، ترابط بين نصر فاطمة وبين نصر كلمة فاطمة وبين نصر خط فاطمة وبين قيام الإمام المهدي وبين ظهور الإمام المهدي عليه السلام. إذن هناك ترابط بين الخطين، بين خط فاطمة وبين خط الإمام عليه السلام، بين حركة فاطمة وبين حركة الإمام المهدي عليه السلام، هناك ترابط وتلاقي في الأحداث. أخيرا هذه الروايتين تحدثنا عنها في ظهوره عليه السلام. عند ظهوره الروايات تقول حينما يظهر عليه السلام يذهب إلى مكة من المدينة إلى مكة، يلقي الحجة كما قلنا بالأمس، يلقي الحجة على أهل مكة ويحدثهم بأنه لم يأتي من أجل ماذا؟ من أجل القتال أو من أجل الانتقام أو من أجل الثأر، إنما يأتي من أجل أن يحررهم. يفتح حوار بينه وبين أهل مكة الإمام عليه السلام. بعد ذلك حينما يثبت الأمر يلاقي مواجه من أهل مكة، يثبت أمره عليه السلام في مكة، ثم يتوجه ويجعل واليا له، يتوجه بعد ذلك إلى المدينة. يتوجه إلى المدينة، أول ما يفتتح عمله الشريف في المدينة يأتي لزيارة قبر جده صلى الله عليه وآله، ثم يتحدث عن مظلومية فاطمة. لاحظ كم هو متأثر بالإمام المهدي، يتحدث عن قبر فاطمة، يسأل الناس أين هو قبر فاطمة، لماذا رضي قبر فاطمة، ما الذي دعا القوم أن يكون قبر فاطمة؟ قبر فاطمة علامة من العلامات، علامة لاحظة أمام أعين الله العالم كله، ولذلك شاءوا هؤلاء أن يكون قبر فاطمة عليه السلام. الآن يتساءل ما الذي أعناه أن يكون قبر فاطمة؟ يبحث عن قبر فاطمة ويعرف أين قبر فاطمة ويشير إلى الناس بأن هذا قبر فاطمة، هذا العالم أعظم بفاطمة عليه السلام، تنتظر فاطمة اليوم بظهور قبر فاطمة. من أهم مظلوميات فاطمة عليه السلام أن القبر أحد الإسلام قبل مظلوميات، لكن فيما يظهر عبد الله فرج الشريف يظهر قبر فاطمة، يعني يظهر مظلومية فاطمة، يعني يظهر حدا وشخصية فاطمة في ذلك اليوم. الحال من أحد بفاطمة عليه السلام ينتصر بأمه بفاطمة بأن يظهر قبر فاطمة، لا يستجيب بعد ذلك، يبتعد عن مظلومية فاطمة ويتكلم عما جرى عليها من القوم، يتكلم عما جرى عليها من القوم. فيخرج الشيئين فيجعلها على شجرة، طول الروايات الشجرة هذه يابسة، حينما يعلقهما يخرجهما بلدين طويلين كأن مات قبل ساعة، يخرجهما ببدين طريين يعلقهما على شجرة، تورق الشجرة، الشجرة تورق،
فلما تورث الشجر يحتسب النار، يقولون ابن رسول الله لو لم يكن هؤلاء على حق لما شاهدنا ما شاهدنا من كراماتهما. ينقلب هؤلاء ضعاف الايمان الذين لا يعرفون عن فاطمه شيء، والذين لا يعرفون عن مضمون فاطمه في ذلك اليوم يستدلون بالشيخين، فيحاولون ان يتمردوا على الامام عليه السلام، يتمردون على الامام عليه السلام فيقتله بعد ذلك. التمرد معناه معارضه، رفع شعار معارضه، رفع هذه المعارضه ضد الامام، يطالبون بقتل الامام عليه السلام فيقتلهم بعد ذلك. اذن ينتظر لفاطمه عليه السلام عند ظهوره، ولا نريد ان نضيف في هذه النقطه. النقطه الاخيره حتى ننهي هذا الموضوع، وداهما الوقت لا ادري بعد ربع ساعه او اكثر، في فاطمه عليه السلام حالات تميز، هذا تميز بينها وبين الإمام. كيف؟ فاطمة عليه السلام لديها مصحف، مصحف فاطمة معروف، مصحف فاطمة. ما هو هذا المصحف؟ الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله حينما توفي حزنت فاطمة حزنا شديدا وأخذت تبكي ليلا ونهارا، لا لشيء، لا لكون أن فاطمة عليه السلام قد فقدت أباها، بل لأنها فقدت رسالة السماء، فقدت الاتصال بينها وبين السماء. النبي صلى الله عليه وآله موضع الفيوض، حالة التنزل، تنزل الفيوض من السماء إلى الأرض، هذه الواسطة، هذا التنزل فقد. فاطمة تعلم وتعرف مكانة النبي صلى الله عليه وآله. فاطمة حينما كانت تبكي على النبي لا تبكي على أبيها، كانت تبكي على رسالة، تبكي على نبوة. كانت فاطمة عليه السلام تعرف قدر النبي صلى الله عليه وآله وعظمة النبي، ولذلك كانت تبكي ليلا ونهارا. إضافة إلى ذلك كانت تريد أن تظهر مظلوميتها عليه السلام. جبرائيل في يوم من الأيام هبط على فاطمة، نزل عليها، ولذلك هي الوحيدة التي نزل عليها بعد أبيها جبرائيل، مع الأئمة عليه السلام يسددهم ويوحي إليهم، لكن مع فاطمة عليه السلام بعد أبيها مباشرة نزل عليها جبرائيل، حدثها بحديث أراد أن يسديها، أمر يعني طلبت من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يمني لها ما تسمعه من جبرائيل، فكانت تسمع من جبرائيل عليه السلام، وكان الإمام أمير المؤمنين يكتب لها. كانت هذه حوادث، كان الذي يلقيه جبرائيل عليه السلام على فاطمة حوادث من يوم ما ولدوا، من أول يوم من ولادة الخليقة والطبيعة إلى آخر يوم من أيام الدنيا، حوادث ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، من يملك ومن يقتل ومن هو من شيعتها ومن هو من أعدائها، ما هي مواصفات الجنة ومن يدخلها بأسمائهم وأسماء آبائهم، ما هي مواصفات النار ومن يدخلها بأسمائهم وأسماء آبائهم. إذن موضوع عظيم كانت لفاطمة عليه السلام تقرأها، تتحدث هذه الصحيفة عما يجري وعما سيجري، حتى الإمام الصادق عليه السلام يقول عدد الشجر، عدد الشجر وعدد ما يسقط من هذه الشجر، وعنده علم ما يسقط من هذه الشجر، هذه البريقات التي تسقط محسوبة عند الله تعالى أو دعها عند فاطمة، ما ينزل من قطرات من مطر محسوب أو دعها في علم فاطمة في مصحف فاطمة. هذا المصحف صار ماذا؟ صار خزين بالعلم الإلهي أو دعته فاطمة عند الأئمة في الإسلام، لذلك يتركونه إماما بعد الإمام. إذن كان فاطمة عليه السلام تملك علم كل الأئمة، لاحظوا فاطمة عليه السلام كانت تملك علم كل الأئمة في هذا المقام. هذا المقام ليس وحده وسيلة من علوم الأئمة، وإنما هو أعظم علوم الأئمة، ولكن فاطمة عليه السلام كانت تملك كل هذه العلوم التي يتوارثها الأئمة. وكان الإمام المهدي عليه السلام يتوارث كل علوم آبائه، إذن كان فاطمة عليه السلام تملك كل هذه العلوم، وكان الإمام المهدي عليه السلام يملك كل علوم آبائه يتوارثونه من إمام إلى إمام. الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل عن علمه، عن علم العلم، يقول لولا الله تعالى لنفد ما عندنا من علم، لكن نزال في كل جمعة، في كل جمعة نزال. السائل يسأله يقول حينما تزادون بابن رسول الله هل علمك أكثر من علم النبي علمه علي؟ هذا سؤال سائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام. قل له حينما تزاد في هذا العلم، يعني معنى هذا أن يكون علمك أعلى أكثر من علم النبي وعلم علي عليه السلام وعلم من سبق من آبائه. الإمام الصادق عليه السلام يجيبه يقول لا، حينما ينزل علينا العلم يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمر بعلي، ثم إمام بعد إمام يتنزل هذا العلم حتى يصل إلى آخر إمام يتنزل. ولذلك كل ما يعلم ما يتنزل عليه من علم، بمعنى ان العلماء ان العلم عليه السلام يشتركون كلهم في علم واحد. إذن العلم عليه السلام كانوا يشتركون بهذا العلم. فاطمة عليه السلام ذكرت للأئمة ولأولادها هذا العلم من حقها، كانت تمتلك ما يمتلكه الأئمة من أولادها، والإمام المهدي عليه السلام كان يمتلك ما ورثه من أولاده الطاهرين. وقلنا أنه يزاد في كل جمعة فيمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إمامه بعد إمام، يعني حتى لا يتفاضل أو لا يتفاضل إمام على إمام سابق. لكن للأسف بعضهم يخطا في تصوره، بعضهم يقول الامام الذي فضل في علمه من الامام الذي، لكنه لم ينظر الى هذه الروايه. هذه الروايه تقول نعم نحن نضاف في كل جمعه، ولكن هذه الزياده من العلم تمر على البيت الاول، على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على علي، ثم على الحسن، طبعا على علي، ثم على فاطمه عليه السلام، لان فاطمه من باع هذا البيت، منبع على الخير لأولادها. ولذلك جميع العلوم التي كانت تخزن على الأئمة عليه السلام من فيوات فاطمة، من التكوين النوراني لبلوغات فاطمة، من النشأة النورانية لفاطمة عليه السلام. إذن حينما يتنزل هذا المصحف، مصحف فاطمة عليه السلام، لا يتنزل بأنه قرآن مكتوب، إنما يتنزل في بلوغات نورانية للأئمة عليه السلام. لذلك أن الإمام المهدي عليه السلام يشترك مع آبائه كافة في جميع علومه، وتشترك فاطمة عليه السلام في جميع ما يتنزل على أولادها عليه السلام.
لا نريد أن نذكر هذه الرواية، ولكن نشير بعد ذلك إلى ليس قد، لأنها نقطة مشتركة أيضا. فاطمة عليه السلام هي ليلة القدر، هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإمام الصادق عليه السلام يقول الليلة فاطمة والقدر هو الله تعالى، فمن أدرك فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. إذن فاطمة عليه السلام ليلة القدر، حينما يدرك الإنسان معنى فاطمة، حينما يدرك الإنسان مقام فاطمة أدرك ليلة القدر. ما هي ليلة القدر؟ لأن ليلة القدر هي الفيوضات الإلهية كلها، كل الفيوضات الإلهية هي ليلة القدر. الفيوضات الإلهية أين؟
فاطمة عليه السلام. فإذا هي ليلة القدر، فمن أدرك ليلة القدر أو من عرف فاطمة معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. هذا
فاطمة. ولذلك يشير الإمام الصادق عليه السلام إلى ذلك ويقول أن فاطمة عليه السلام هي ليلة القدر، وأن ليلة القدر يفاض على الأئمة في الإسلام من العلوم لا يعلمه إلا الله، ويفاض على الإمام المسيح عليه السلام في تلك الليلة من كل عام ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فتتنزل الملائكة والروح فيها. بعض الروايات تقول الروح هي فاطمة، الروح هي فاطمة عليه السلام، الروح أعظم من جبرائيل. الروح هي فاطمة بمعنى أن الفيوضات التي تقاض على الإمام المهدي عليه السلام من فاطمة، لأننا عندنا روايات حينما حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل وفاته يلفت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقوده يا علي إذا أن نتو أجلسني واسألني ما شئت حتى أمضي عليك من الحلول، حتى بعد وقتها لا انقدر، حتى بعد وقتها هذه الفيوضات تدر عليك، إذا أمض أجلسني واسألني ما شئت يا علي. النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة لا ننظر إليهم بعد وفاتهم، ما ينظر إليهم الأخرون بأنهم ما كنتم الفكر الجديد، الفكر السري الذي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مميز على أقوال الآخرين، يريد أن ينزل إلى آخر هذه الدعوة صلى الله عليه وسلم، ويريد يا علي لا تزال في مراتي جاريتك ولأولادك من بعدي ولأولادك عموما عن طريق والإمام عليه السلام. إذا كنت أجلس وأسني ما شئت، يعني أنا لا أنقطع من تلك الفيوضات، أنا مستمر بهذا المدد الذي أعطيك في قطع حياتي وأعطيك أيضا بعد وفاتي. كذلك الأئمة عليه السلام، كذلك فاطمة تزوج أولادها المعصومين بالعلم إمام بعد إمام، وخصوصا الإمام القائم الحجة رحمه الله ورسوله. ليلة القدر إذا أنت الملائكة من هم؟ الملائكة المؤمنون الذين يحملون علوم آل محمد والروح فيها، الروح هي فاطمة تذكره الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية نقرأها ونكتفي حتى نفتح المجال للأخوات للأسئلة إذا كانت هناك أسئلة. ليلة القدر عن الصادق عليه السلام أن الليل فاطمة وقدر الله تعالى، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، كما أشرنا إلى أن هناك أيضا اتجاه أن فاطمة عليه السلام فطم عن حبها، اتجاه آخر يفسر أن فاطمة عليه السلام فطم نقص عن معرفتها وعن معرفة قدرها. ولذلك حينما نقرأ هذه الروايات قد نستغرب عجيب أن فاطمة عليه السلام مصدر هذا الشأن، مصدر هذه العلوم، مصدر هذه الفيوضات في هذا الكون، نستغرب أننا لا نعرف ولا نعرف فاطمة عليه السلام لأنها فطم نقص عن معرفة شأنها ومقامها ولا نعرفها. قوله ما هو ما أدراك ما ليلة القدر، قل كل قدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف مؤمن، وهي أم المؤمنين، فاطمة أم المؤمنين، تتنزل الملائكة وأتنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد، الملائكة المؤمنون الكروبيون المرغون إلى الله تعالى، هؤلاء لما لا قربوا؟ لأنهم يحملون من علوم آل محمد، لا كل العلوم، يحملون من علوم آل محمد عليه السلام، يكون لهم أو الذين يملكون علم آل محمد صلى الله عليه وسلم، والروح القدس هي فاطمة عليها السلام بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إذا يخرج القضية هذا الاستنباط وهذا المدد هذه الفيوضات حتى يخرج الإمام الحجة عليه الله ورسوله. فإذا خرج بعد ذلك تتغير هذه الفيوضات نحو الأفضل والأكمل بهذا القدر، بهذه البلد، بهذه الأرض. إذن نختم بهذه الرواية، ونريد أن نطيب نختم بأن فاطمة عليه السلام تشترك مع الإمام المهدي عليه السلام بأفضل فعلا تحدثنا عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل طيبين طاهرين.